بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم هذه الليلة في هذا الكتاب المختصر من زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وفي هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة. الصلاة كما هو معلوم ركن أساس من أركان الإسلام، وهي الركن الثالث بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل هي الركن الثاني، أن الشهادتان ركن أول أساس، ولا تصح صلاة ولا غيرها إلا بشهادتين. ثم صلاة ثاني أركان الإسلام التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة من حياته صلوات الله وسلامه عليه. وقد فرضت كما هو معلوم قريب السنة الثالثة قبل الهجرة، كما في حديث أنس رضي الله عنه. كان عليه الصلاة والسلام، يقول المصنف رحمه الله تعالى، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية، ولا استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، وفعل من أو اقتداء من بعده من الصحابة فمن بعده. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر، قال يعني المسيء صلاته قال له فإذا قم فكبر. وذكر الله سبحانه وتعالى في أول الصلاة محدد بأدد في ثناء في فعل في بداية الصلاة بهذا اللفظ الله أكبر، لا يقول غيره، لا يصح، لا يجزئ غيره من الألفاظ، فلا يقول الله الأعظم ولا الله الأجل، وهي أسماء عظيمة وأسماء لله سبحانه وتعالى، لكن تعبدنا بشيء لا بد أن نلتزم به، وله معان وحكم وأسرار، منها ما نعلمه منها ما لا نعلمه. والخير والصلاح والفلاح في هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، فافتتاحها التكبير الله أكبر. قال المصنف ولم يقل شيئا قبلها، يعني عندما تقام الصلاة لا يقول شيئا قبل الصلاة من الدعاء أو غيره أو من تلفظ بالنية أو نحوه، وإنما يبدأ أول ما يبدأ بتكبيرة الإحرام. قال ولا تلفظ بالنية، لا، قال ولا تلفظ بالنية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في صلواته كلها لم يتلفظ بالنية عند بدايته. وقوله لا يتلفظ بالنية يعني أنه كان ينوي ولكن لا يتلفظ، يعني النية لا بد منها، النية في الأعمال في العبادات لا بد منها، ولا تصح عبادة إلا بالنية، ولكن التلفظ بها غير مشروع، وخاصة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وإنما النية محلها القلب، يكفي أنه نوى في قلبه أن يصلي هذه الصلاة، كما صلاة فريضة أو صلاة نافلة، يصلي الظهر ينويها في قلبه الظهر، العصر العصر، المغرب كذلك، ونافلة يصليها نافلة مطلقة أو ينويها وترا أو ضحا أو غيره، ينوي في قلبه ولا يتلفظ بالنية اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما اقتدى به التابعون والأئمة من بعدهم، من أئمة من بعدهم، الأئمة الشيخ يقول ولا الأئمة الأربعة، يعني حتى الأئمة الأربعة ما كانوا يتلفظون ولا يذكرون ولا يدعون إلى التلفظ بالنية في أول الصلاة عند التكبير. بعض أهل العلم، بعض الفقهاء فهم شيئا، الشيخ ابن القيم في الأصل ذكره، فهموا شيئا من كلام الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وظنوا أنه تلفظ بالنية. الشافعي ماذا قال؟ قال إن الصلاة الصلاة ليست كالصيام ولا يدخل أحد فيها إلا بذكر. هذا كلام الشافعي. قال الصلاة ليست كالصيام بل إنها تختلف عنه بأنه لا يدخل أحد في الصلاة إلا بذكر. الصيام يكفي أنك تنوي تصوم تصوم ما تذكر شيء، لكن الصلاة قال الإمام الشافعي ليست كالصيام فلا يدخل، بحيث أنه لا يدخل فيها إلا بذكر. فهم بعض الناس من كلام الشافعي هذا أن هذا الذكر هو التلفظ بالنية، وهو ليس المقصود، ليس المقصود. نعم. قال المصنف وكان دأبه صلى الله عليه وسلم، كان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر كما قلنا لا غيرها أو لا غيرها، وكان يرفع يديه معها ممدودتي الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه وروي إلى منكبيه. هذه الصفة التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم عند تكبيرة الإحرام، كان يكبر يقول الله أكبر ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ممدودة الأصابع متجها بها إلى القبلة، يعني راحتيه متجها بها إلى القبلة ممدودة الأصابع. أين تبلغ؟ قال الشيخ مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه، هذه فروع الأذنين، إلى فروع أذنيه. ورد برواية الصحيحة في حديث أبي حميد ساعد وعشرة من الصحابة أنه إلى منكبيه، إلى منكبيه. نعم. وروي أيضا في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه إلى حيال أذنيه، حيال يعني موازية أذنيه. ويقول وقال البراء رضي الله عنه قريبا من أذنيه، وكل هذه هي متقاربة، حذو المنكبين، فروع الأذنين، محاد الأذنين، قريبا من أذنيه، كلها متقاربة. فلو فعل أي شيء من هذه الصفات فقد اقتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاختلاف في الكيفية، وهو كما ترون ليس هناك فرق كبير بينها، هو نوع اختلاف تنوع، يعني يجزئ هذا ويجزئ هذا ويفعل هذا. ولعله صلى الله عليه وسلم على حسب الروايات التي رواها الصحابة كل روى ما رآه أو ما قدره، فإذا فعل ذلك ليبين مشروعية هذا العمل. وهذا الفعل وهذه الصفة من سنن الصلاة، من سنن الصلاة. قال رحمه الله تعالى ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد. يضع اليمنى، كان عليه الصلاة والسلام يضع اليمنى فوق اليسرى، على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد. الرسغ والساعد، هذا الرسغ اللي هو المفصل بين الكف والساعد، وإذا فيأخذ شيئا من الساعد فوق الرسغ والساعد، كأنه يقبض عليه ويمسك هكذا فوق الرسغ والساعد، كان يفعل ذلك. لكن أين كان يضعها؟ أين هو؟ ورد في الحديث الصحيح أو في حديث وائل بن حجر عند أحمد وأبي داود وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبض أو يعني يده اليسرى بيده اليمنى، أو يضع يده كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ، على الرسغ والساعد، ليس على الكف، على الرسغ والساعد. ورد عنه ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن أين كان يضعها؟ يقول ولم يصح عن موضع وضعهما، وردت روايات أنه يعني أنه صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يعني وضع يده، بعض الروايات أنه يضع يده على صدري كما في رواية وائل بن حجر. وائل بن حجر يروي عنه ابن خزيمة في حديث ويصححه، ابن خزيمة يروي حديثا ويصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدري. وصححه ابن خزيمة. والشيخ المصنف ابن القيم يقول ما صح في هذا شيء، ولكن بما أن أحد أعلام الحديث ابن خزيمة من أعلام الحديث قد يعني روى هذا وصححه، ومن هنا وصل أو حصل اختلاف بين أهل العلم أين يضع يده، هل على صدره، هل على جنبه، هل تحت سرته. صح عن علي رضي الله عنه، روي عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يضع يديه تحت سرته، وضع عن علي رضي الله عنه. إذن فمن أجل أن الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله لم يعني فيها نوع اختلاف يعني في صحتها، صححها ابن خزيمة والشيخ المصنف يقول لم يرد يعني فيها حديث صحيح، وروي موقوفا عن علي رضي الله عنه موضوعها موضع اليدين وهو تحت السرة. ومن أجل ذلك ترى ونلاحظ أن الأئمة الفقهاء الأئمة الأربعة عندهم نوع اختلاف في هذا أين يضع اليدين، وهذا كما قلنا أيضا من السنن من سنن الصلاة. فلو أرسلها كما يقول كما هو مذهب بعض الأئمة الأربعة أو كما هو منسوب إلى الإمام مالك، وإن كان كثير أو بعض المحققين من أتباع المذهب يقولون أنه يقبض ولا يرسل، يقبض يديه ولا يرسلها، وبعضهم يقول بالنسبة يقبضها نعم، ولكن أين يضعها، على صدره أو على يعني تحت سرته. والأمر أيضا كما قلنا هذا مما فيه الاختلاف، اختلاف تنوع وليس اختلاف يعني جوهري في الأمر، فلا حرج على من فعل أي شيء من هذه الأفعال لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو يعني لم يرد فيه أمر جازم بفعله على هيئة معينة. الشيخ يقول ولم يصح عنه موضع وضعهما، ولكن ذكر أبو داود عن علي، أبو داود صاحب السنن ذكر عن علي قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، تحت السرة، وهو يعني كما قلنا الحديث الشيخ رحمه الله تعالى ابن القيم أورده بهذه العبارة، قال لكن ذكر أبو داود عن علي إلى آخره، وكأنه لم يجزم بصحة هذه الرواية. الحديث رواه أحمد أيضا عن يعني لكن فيه رجل ضعيف، ومن أجل هذا ضعفه الشيخ ابن القيم، فيه إسحاق ابن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ضعفه أحمد، وقال البخاري فيه نظر، وقال النووي ضعيف بالاتفاق، ولكن روي بأسانيد أخرى تجعله صالحا للاحتجاج به. وعلى كل حال وضع اليدين يعني وضع اليد اليمنى أو الكف اليمنى على الرسغ والساعد أو على الكف اليسرى على ظهر الكفرة هذا صحيح. أين يضعهما في هذا الحال، على الصدر أو تحت السرة، هذا فيه نوع الاختلاف، وكما قلنا لا إشكال فيه والأمر فيه سهل. يقول رحمه الله تعالى وكان يستفتح تارة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا حديث هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم ورد في حديث صحيح عند البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا الذي يعني الدعاء المختصر في أول ما يدخل في الصلاة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي، اللهم اغسلني من خطاياي من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذا نوع من الدعاء. نوع آخر كان يقول صلى الله عليه وسلم قال وتارة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ورد هذا وصح عنه صلى الله عليه وسلم. وأيضا الشيخ يقول وورد عنه اللهم أنت الملك، دعاء طويل نسبيا، قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير بل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. والحديث صحيح في مسلم وفي غيره. لكن المصنف رحمه الله تعالى قال لكن المحفوظ أن هذا الدعاء الأخير إنما هو في قيام الليل، المحفوظ أنه في قيام الليل كما في مسلم، وإن كان قيده ابن خزيمة والحاكم يعني وكذلك الشافعي بالمكتوبة، وقالوا أنه يقال أيضا في المكتوبة. وتارة أيضا يقول عليه الصلاة والسلام اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ورد عنه ذلك في حديث صحيح. وكذلك أيضا يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وحديث دعاء طويل أيضا، وذكر بعض أهل العلم هذا في حديث ابن عباس، لعلنا نستمتع بسماع ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، هذا في ماذا؟ في القيام، في صلاة القيام في جوف الليل، يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، وبعض الروايات والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم اغفر لي، اللهم لك أسلمت، والساعة حق، الجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذا الدعاء كان يقوله في جوف الليل. ونلاحظ يا إخوتنا الأعزاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الدعاء ويكثر من الثناء على ربه في بداية صلاته، لأنه مطلوب، هو داخل للقاء ربه متوجه إلى مناجاة ربه، فيبدأ بالذكر والدعاء بالذكر والثناء ثم الدعاء. وهذا وهو يعني عندما يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت إلى آخره، وهو معلوم ويعلم هو أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه كان كما قال عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يكون عبدا شكورا. فنحن أولى من يعني أو لا نقول أولى، هو أقرب الخلق إلى ربه، فهو أولى بالدعاء بذكر ربه، لكن نحن أحوج ما نكون إلى الدعاء والاستغفار لكثرة ذنوبنا وتقصيرنا. قال المصنف وروي عنه أيضا في الاستفتاح أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك، هذا الذي يحفظه كثير من الناس، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، هذا أيضا كان يستفتح به صلى الله عليه وسلم في صلاته. وذكره الشيخ يقول ذكره أهل السنن، ومن حيث الرواية الذي قبله أثبت منه لأنه في الصحيحين أو في بعضها في أحدهما، أما هذا فهو في السنن روي. ولكن صح عن عمر هذا النوع من الذكر من الاستفتاح، صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس، وهذا دليل على أنه محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني عبادة، والعبادة لا تؤخذ بالاجتهاد، وعمر إنما قال ذلك وحرص عليه وعلمه الناس لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على صحة الرواية عنه. قال الإمام أحمد أذهب إلى ما روي عن عمر. هذا الدعاء المختصر، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أذهب إلى ما ذهب إليه عمر. ولو أن رجلا، هذا كلام الإمام أحمد، يقول أنا أفضل يعني أذهب وأتبع وأقول بما كان يقوله عمر ويدعو إليه في الاستفتاح، وخاصة في صلاة الفريضة. قيام الليل يطيل الإنسان في الدعاء والقراءة ما شاء، لكن في صلاة الفريضة يعني ورد الذكر المختصر. فالإمام أحمد يقول أنا أذهب في الاستفتاح إلى ما كان يقوله عمر ويعلمه الناس، لأنه جامع ومختصر. ثم يقول الإمام أحمد لو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غير ذلك، كان حسنا، لأنه في هذا متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، واتباعه هو الحسن. ثم يقول المصنف وكان يقول بعد ذلك، يعني بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح، يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني التعوذ، يتعوذ بهذا اللفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد التعوذ في الصلاة في حديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يهلل ثلاثا، ثم يقول الله أكبر ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وسنده حسن. يعني هذه الرواية في قيام الليل فيها هذا الدعاء الأول وفيها الاستعاذة. إذن فالاستعاذة مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في بعض أو في صلواته. وكان يقول بعد ذلك قال ثم يقرأ، كان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة. إذن التكبير دعاء الاستفتاح باللفظ الذي يستطيعه المسلم يحفظه وإن كان يواظب على، وأيضا قال بعضها العلم إنه لا يواظب تماما 100% على نوع من هذا الدعاء ولا يفعل غيره، بل ينبغي ويستحسن أن ينوع فيقول مرة هذا الدعاء ومرة هذا الدعاء، لأن كل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكبر، يستفتح، ثم يتعوذ من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ. وماذا يقرأ؟ الفاتحة، كما ورد في حديث عائشة كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين أو بأم القرآن. يستفتح ثم يقرأ الفاتحة. وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر. إذن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، طبعا في القراءة في الصلاة الجهرية، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية مشروع أو غير مشروع؟ مشروع، صحيح، ثبت وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالبسملة تارة، وكان أكثر ما يكون في صلاته يخفيها، لكن جهره بها دليل على مشروعيته. وذلك قد ورد في حديث أنس، حديث أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه الذي روى وقال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر فلم أسمع منهم أحدا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لكن ورد عنه أيضا أنه قال في عند الدارقطني وصححه أنه هو نفسه أنس كان يجهر بالبسملة ويقول لا آلو، يعني لا أقصر أن أقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فذاك من قول ذاك يحكي يقول من لم أسمع، وهذا كان يفعل خلاف ما روى. فما يعني هذه مسألة أصولية يعني عند أهل العلم وعند أهل الحديث، يعني فعل الراوي خلاف ما روى هل يدل على يعني ضعف الرواية الأولى أو أن يجمع بينهما؟ قال لا، ممكن يجمع بينهما، هو قال ما سمعت، ربما أنه ما سمع أو يحكي أنه لم يسمع، ولكنه كان يقرأ بفعله، وهذا دليل على أن يعني هو ما سمع غيره سمع، وهو في نفس الوقت كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لدينا مسألة خلافية في مسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هل يجوز أو لا يجوز، يشرع أو لا يشرع؟ لا يشرع، يشرع، وعليه مذهب معتمد في مذاهب الأئمة الأربعة، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى واضح في هذا، والجمهور من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، بناء على حديث أنس الذي يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى آخر الحديث. كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر من الجهر بها، وكانت قراءته عليه الصلاة والسلام وكانت قراءته مدا. كيف؟ كانت قراءته مدا، وفسرها الشيخ قال يقف عند كل آية ويمد بها صوته. هذه هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كان قراءته مدا، يعني ليس كما يفعل كثير من الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره ما تفهم منه شيء، ها؟ لكن كانت قراءته مدا، ومد إيش؟ مدا متوسط، ليس يعني تطويل زائد، لا مد متوسط. المد كما هو عند في علم التجويد نوعان، مد طبيعي أصلي ومد زائد. المد الطبيعي ما مقداره؟ ها؟ أيه، هو مد عن الحركة الأصلية، عن حركة الحرف حركتين، مثل مثل الصحابي الذي روى أنس، هو أنس أو غيره، نعم، عن أنس رضي الله عنه عند الدارقطني وغيره أنه كان يجهر، لا ليس في هذا، ليس حديث أنس، إنما في المد، هو حديث أنس سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدة، ثم قرأ أنس، بيّن كيف كانت مدة، قرأ أنس بسم الله الرحمن الرحيم. شوف لاحظ المد يكون في ماذا؟ يكون في كل حرف يعقبه حرف علة، حرف من حروف العلة اللي هو الألف والواو والياء، فبسم الله ما يقول، طبعا ما يمد باسم، لا هذا خطأ يقع فيه بعض الناس في القراءة وفي الأذان، ها؟ هذا أيضا خطأ يقع فيه بعض الناس في القراءة وفي الأذان، ما يقول بسم الله، لا، ولا يقول الله أكبر في الأذان، ها؟ ليس محل مد، المد يأتي مع الحرف الذي بعده ألف أو ياء أو واو، فقال أنس بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. هذا هو صفة المد الطبيعي في الصلاة، ولو مدها أكثر والمد ما زاد عن هذا، ما زاد عن المد الطبيعي، فيكون ضعف المد الطبيعي، المد الزائد ضعف المد الطبيعي، نعم. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، ها، قال آمين. إذن هذا الذي تقولونه أنتم في صلاتكم هو اتباع لمنهج وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقوله عند الفراغ من قراءة الفاتحة. لكن نعم، ورفع بها صوته متى؟ في الجهرية، ورفع بها صوته في الصلاة الجهرية، ويقولها في السرية لكن لا يرفع صوته لأن القراءة أصلا سرية. فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه. أيضا خلف النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين يعني يقولون مثل ما يقول الإمام، مثل ما كان يقول صلى الله عليه وسلم، فيقولون آمين. ورد ذلك أيضا في حديث وائل بن حجر أخرجه أبو داود والترمذي وسنده جيد. قال المصنف وكان له سكتتان عليه الصلاة والسلام في صلاته، كان له سكتتان. الأصل في الصلاة أنها كلها تشغل بالذكر، الصلاة ذكر ودعاء، فتبدأ بالتكبير ثم بدعاء الاستفتاح ثم بقراءة الفاتحة، قراءة السورة اللي بعدها، الركوع يسبح والسجود والرفع يحمد الله ويقول سمع الله الحمد ثم يدعو يقول ربنا ولك الحمد، وفي السجود يسبح سبحان ربي الأعلى، بالجلسة بين السجدتين يقول رب اغفر لي إلى آخره. ليس في الصلاة سكوت وإنما هو ذكر ودعاء، لكن في موضعين أو ثلاثة ورد أنه عليه الصلاة والسلام سكت فيها. سكت فيها ماذا كان يقول؟ هل سكوت مطلق أو سكوت فيه شيء فيه ذكر؟ أما سكوته الشيخ يقول وكان له سكتتان، سكتة بين التكبير والقراءة، واختلف في الثانية. السكتة التي بين التكبير والقراءة وردت في الصحيح من حديث أبي هريرة، سنقول الآن ماذا كان يقول فيها. واختلف في الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة وروي أنها بعد القراءة وقبل الركوع. وأيضا الشيخ يقول وقيل بل سكتتان غير الأولى، وثم يرجح الشيخ الموفق ابن قدامة ويقول والظاهر أنهما اثنتان فقط. وأما الثالثة فلطيفة، يعني خفيفة جدا، لا لأجل تراد النفس، فمن لم يذكرها فلقصرها. لدينا سكتة متفق على أنه كان يسكتها، وهي متى؟ بعد التكبير، كما في حديث أبي هريرة بعد تكبيرة الإحرام. كما في حديث أبي هريرة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك تسكت بين القراءة والفاتحة بين التكبيرة والفاتحة، ماذا تقول؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر كما ورد في الحديث. إذن فسكوته، وعرف ذلك من القراءة السرية الجهرية، سكوته كان فيه دعاء. إذن فهذا السكوت منه كإمام إمام مصلي ليس سكوتا، وإنما فيه تسبيح، فيه استفتاح، دعاء الاستفتاح. هذا السكوت الأول. السكتة الثانية التي قالوا إنها بعد الفاتحة أو بعد القراءة وقبل الركوع، بعد الفاتحة. بعض أهل العلم قال سكوته بعد الفاتحة حتى يدع للمصلي بعده فرصة ليقرأ، وهذا الذين يقولون تجب القراءة الفاتحة على المأموم، بعضهم يفسر هذا، ويعني وبعضهم يقول إنها لا، هذه يعني أنها هذه قبل الركوع، يعني بعد الفاتحة وبعد القراءة وقبل الركوع، وهذه تعتبر الثالثة. الشيخ يقول هي سكتتان، التي بعد الفاتحة والتي بعد تكبيرة الإحرام. وأما التي بعد قراءة القراءة للتكبير قال هذه سكتة لطيفة طبيعية لاسترداد النفس من القراءة ليكبر، فلهذا لم يذكرها ولم يروها، لم ينقلها بعض يعني بعض الرواة. إذن فالسكتتان الثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي استظهرهما ابن القيم رحمه الله تعالى، السكتة الأولى التي فيها إيش؟ دعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية التي هي بعد قراءة الفاتحة كما قال بعض أهل العلم ليدع فرصة لمن أراد أن يقرأ بعده في حال سكوته. السكتة الثالثة التي رووها قالوا بعد القراءة، بعد القراءة هذه سكتة لطيفة ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي طبيعية لاستداد النفس. قال الشيخ فإن فرغ من الفاتحة، بل فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها. طبعا معلوم أن الركعتين الأوليين من الرباعية ومن المغرب، ركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء، ومن المغرب ركعتين الأوليين من المغرب، هذه يقرأ فيها بالفاتحة وسورة كما ورد في أحاديث كثيرة، يعني أحاديث متعددة. فإذا فرغ من الفاتحة، هنا الشيخ يقول يشير إلى هذه الأحاديث التي وردت، أخذ في سورة غيرها، في يعني أخذ في قراءة سورة غير الفاتحة، وكان يطيلها تارة ويخففها أخرى لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا. إذن هذا كان ديدنه صلى الله عليه وسلم، هذا فعله، كان يقرأ سورة بعد الفاتحة، كان ماذا؟ يطيلها تارة، يطيل السورة في الفرض في الفريضة وفي النافلة. طبعا في النافلة ما في خلاف أنه كان يطيل ويطيل كثيرا. في الفريضة أيضا ورد أنه كان يطيل القراءة في الفريضة حتى في المغرب كما سيأتينا، ويخففها كثيرا، ليس كثيرا يعني كثير مرات، لا يخففها تخفيفا كثيرا، بمعنى أنه يقرأ من أقصر قصار السور كما سيأتينا. قال الشيخ: التخفيف الشديد لعارض من سفر أو نحوه. وغالب صلاته الفريضة صلى الله عليه وسلم، غالب صلاته التوسط، أن يعني قال: ويتوسط فيها، يعني في السورة التي يقرأها بعد الفاتحة توسط فيها غالبا. يتابع الشيخ رحمه الله تعالى فيقول: فصل في صلاة، في قراءة صلاة الفجر. كان وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بنحو 60 آية أو 60 آية إلى 100. هذا ورد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي برزة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، وسبق معنا في حديث في درس شرح البلوغ، كان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100، 60 إلى 100 في الفجر. وصلاها يعني الفجر بسورة قاف، قاف والقرآن المجيد. كم عدد آيات قاف؟ احسوها. بسورة صلاها بسورة قاف، وصلاها بسورة الروم، وصلاها إذا الشمس كورت، وصلاها بسورة إذا زلزلت الأرض في الركعتين. صلاها بإذا زلزلت الأرض في الركعتين، يعني يقرأ في الركعة الأولى، إذا يقرأها في الركعة الأولى ويقرأها في الركعة الثانية طبعا، ولا يقسمها، يقسمها اللي هي إذا زلزلت الأرض زلزالها، يقرأها وصلاها في بسورة الزلزلة، بسورة إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما، كما رواه أبو داود عن أحد من جهينة رجل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت. وصلاها بالمعوذتين، صلاها بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، صلاة الفجر. لكن متى؟ قال: وكان في السفر، كان في السفر. إذن يشرع للمسلم في السفر أن يخفف في القراءة كما كان قد خفف الله عنه في هيكل في 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 يعني جوهر الصلاة، يعني أباح له القصر، قصر رباعية صليها ركعتين أيضا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في القراءة، واختصر القراءة فيها أيضا من باب التخفيف على المسافر. صلاها بالمعوذتين وكان في السفر. وصلاها مرة أخرى، يعني أيضا في حالة في تارة من التارات، صلاها فاستفتح سورة المؤمنون، المؤمنون على الحكاية، سورة المؤمنون افتتح: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، إلى أن وصل إلى قصة هارون وموسى، إلى أن الحوار ما بين ماذا قلت أنا؟ اقتربت الساعة؟ لا، اقتربت الساعة غير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلاها واستفتح المؤمنون حتى وصل، قال الشيخ: حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع، يعني كما ورد في الحديث. وكان يصليها يوم الجمعة، يصليها الفجر، كان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة، وبهل أتى على الإنسان، سورة السجدة في الركعة الأولى وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية، كما ورد عند الشيخين من حديث ابن مسعود. طبعا سبق معنا في درس بلوغ المرام هذا، وذكر بعض أهل العلم علته، ونقلوا عن ابن القيم رحمه الله تعالى هذه العلة أو الحكمة لماذا كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على قراءة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان في سورة في صلاة الفجر يوم الجمعة، لماذا؟ ما هي الحكمة؟ ما هو السر؟ قال بعض عن العلم، ومنهم الإمام ابن القيم، بل هو الذي قال هذا ونقله عنهم، وسبقه من سبقه في المعنى، لكن هذا اللفظ قاله هو. يقول الشيخ: كان يقرأ بألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة لما اشتملتا عليه، هاتان السورتان لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وذكر ما كان وما يكون في يوم الجمعة كما كان يقرأ. نعم، إذن يوم الجمعة يوم عظيم، فيه خلق آدم وفيه دخل الجنة وفيه خرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ما فيه من ذكره مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة الألف لام ميم سجدة فيها بدء الخلق وتكوين الإنسان ومنع الإنسان بما أنعم الله عليه فيه، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة، إلى آخر ما هو في ذكر خلق الإنسان ومعاده والجنة والنار إلى آخره. إذن فناسب أن تستفتح هذا، يستفتح هذا اليوم يوم الجمعة العظيم بما يكون فيه من الأمور العظيمة الجليلة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف، واقتربت اقتربت الساعة وانشق القمر، سورة القمر اقتربت الساعة واقتربت، وسبح له سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. كان يقرأ يعني يكثر من القراءة لهذه هذه السور في المجامع كالأعياد والجمعة. إذن هذا هديه عليه الصلاة والسلام في قراءته في يوم الجمعة في صلاة الفجر منها. ثم قال رحمه الله تعالى: هدي في فصل في هديه في القراءة في باقي الصلوات. والآن فصل في قراءة إيش؟ في قراءة يوم فجر الجمعة. وهديه صلى الله عليه وسلم إجمالا كما أجمله في الأول، كان غالبا ما كان يتوسط في القراءة، وأحيانا يقصر أو يخفف فيها لسفر أو مرض ونحوه، وغالبا يتوسط. ولكنه الآن الشيخ يفصل هذا الذي أجمله. يقول: أما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد الخدري، صحابي جليل أبو سعيد الخدري يروي ويقول: قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله، يعود إلى بيته، فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. الحديث هذا أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. البقيع تعرفون بعده عن المسجد، عن المسجد النبوي. طبعا المسجد النبوي الآن توسع حتى وصل إلى حافة البقيع، لكن يعني الروضة وما حولها هذا كان مكان المسجد. فالذاهب إلى البقيع يحتاج إلى مسافة، إلى وقت حتى يذهب، وكانوا يخرجون إلى البقيع، البقيع مفتوح يعني أرض مفتوحة وكذا بعيدة، يعني يذهبون لقضاء حاجات حوائجهم أو حاجتهم الإنسانية ليبتعدون عن أعين الناس، معروف كما هو معروف في الدنيا كلها وفي جزيرة العرب وكذا. ما كان هناك حمامات ولا مراحيض مكفلة ولا كذا، إلا كانوا يخرجون للخلاء، هذا الخلاء يعني. فكان يخرج الخارج، هذا أبو سعيد يقول يعني يذكر هذا ليدل على طول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كان يخرج الإنسان من بيته يذهب إلى البقية فيقضي حاجته، ثم يعود ليتوضأ ويأتي المسجد ويلحق الركعة الأولى من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر. هذا دليل على إطالتها. ثم قال: فكل يعني الشيخ المصنف أين هذا؟ نعم، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. هذا الحديث رواه مسلم. وكان يقرأ فيها يعني في الظهر تارة بألف لام بقدر ألف لام ميم تنزيل، كما في حديث يعني من حديث أخرجه ابن خزيمة في صحيح عن أنس، كان يقرأ بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة في سورة في صلاة الظهر، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى، وبالليل إذا يغشى، وبالسماء ذات البروج يعني. وأما العصر فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت، إذا قرأ بقدر ألف لام ميم تنزيل سجدة يقرأ في الظهر، يقرأ في العصر بمقدار نصفها. وأما المغرب، الشيخ المصنف ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم. اليوم يعني متى؟ في القرن السابع أو الثامن الهجري، في عصره، عصر ابن القيم. يعني يقول: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب على خلاف ما كان عليه الناس في هذا في ذاك الزمان، وما عليه كثير من الناس في زماننا هذا استمر عليه الناس، وهو التخفيف الشديد. فإنه يعني كانوا يخففون صلاة المغرب. قال المصنف: فإنه عليه الصلاة والسلام صلاها مرة بالأعراف في الركعتين، ومرة بالطور، ومرة بالمرسلات. وأما المداومة على قراءة قصار المفصل فيها فهو من فعل مروان ابن الحكم، كان يعني يداوم على قراءة قصار السور حتى يعني لاحظ عليه وانتقده زيد بن ثابت، وهو الذي روى حكاية يعني مسألة سورة الأعراف. زيد بن ثابت كان يصلي خلف مروان فقرأ في المغرب، وكان يكثر لأنه كان أمير المدينة، وفي عصرهم كان أمير البلد هو الذي يصلي بالناس، لأنه كانوا أمراء فقهاء، يعني كانوا علماء عندهم العلم، يعني فكان يصلي بالناس، فكان يكثر أو يداوم، كان مداوما على قراءة قصار السور في المغرب. زيد بن ثابت، وهو من زيد؟ في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حفظ القرآن وفي هذا، أنكر عليه وقال: ما لك تقرأ في المغرب بقصار السور؟ يعني تداوم عليها، ولا لو قرأ أحيانا وكذا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه لا بأس به، لكن المداومة: ما لك تقرأ في المغرب بقصار السور وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، وفسرها بالأعراف. طوليين سورة طولة أو الأطول، البقرة وآل عمران. وزيد المثابت يقول طول الطوليين يعني الأعراف هي أطول حتى من البقرة. الحديث أخرجه البخاري وأهل السنة. إذن كان عليه الصلاة والسلام يطيل في صلاة المغرب، لكن ليس كثيرا، يعني ليس غالبا ولا دائما، وإنما يعني بل صلى فيها أحيانا كما سمعتم، صلىها مرة بالطور، صلى فيها بالطور، وصلى مرة بالمرسلات، وصلى مرة بالصافات، إلى آخر ما ورد من فعل صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن يداوم على قصار السور، ولم يكن يداوم على طوالها، والناس فعل هذا وفعل هذا، والغالب التوسط، الغالب التوسط في ذلك. يقول ابن عبد البر، الشيخ يقول: قال ابن عبد البر: روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد، وبالصافات، وبالدخان، وسبح اسم ربك الأعلى، وبالتين، وبالمعوذتين، وبالمرسلات. كل ذلك ورد وصح عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقرأ فيها بقصار مفصل، وكلها آثار صحيحة مشهورة. إذن القراءة في الصلاة، في الصلاة المفروضة وبخاصة للإمام، الأولى فيها التوسط في القراءة كما هو غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يشرع وينبغي أيضا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل أحيانا فيما أطال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، ويقصر أحيانا ويخفف أحيانا فيما كان يطيل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما عشاء الآخرة فقرأ صلى الله عليه وسلم فيها بالتين، وهي من قصار المفصل، ووقت لمعاذ، وقت يعني حدد ما يقرأ به في هذه الصلاة، ووقت لمعاذ بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى وبالليل إذا يغشى ونحوها. عندما جاء رجل أعرابي يشتكي ويقول يعني أنه يعني شدد عليهم معاذ أو طال معاذ في صلاته فأكاد بل خرج ساق راحلته ومشى فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ إذا قرأت أو كما قال صلى الله عليه وسلم فقرأ بهذه بالليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى إلى آخره. يقول لكن الشيخ يعلق هنا يعني لما ذكر ما يقرأ في صلاة العشاء قال وأما عشاء الآخرة وأما عشاء الآخرة يعني العشاء طبعا قال عشاء الآخرة لأن المغرب أيضا سمى عشاء يسمون العشاوين أو العشاءين. نعم عشاء الآخرة فقرأ صلى الله عليه وسلم فيها بالتين ووقت لمعاذ فيها بالشمس وضحاها وبحزم ربك الأعلى وبالليل إذا يغشى ونحوها وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة. معاذ رضي الله عنه يعني صحابة يرون كانوا وعباد الله خاشعين كانوا إذا دخلوا أو يرون في الصلاة فسحة لهم ومجال لمناجاة ربهم وينسون أنفسهم من صح هذا التعبير يعني فيدخل وقرأ بالبقرة في صلاة العشاء طبعا الوقت طويل يعني كذا لكن مهما يكن فالناس لهم ذو الحاجة والضعيف والكبير إلى آخره. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني منعه من ذلك وبل يعني عاتبه عتبا شديدا ونبهه بل أيضا يعني أغلظ له القول وقال أفتان أنت يا معاذ ونبهه إلى ما يقرأه إذا كان إماما. ثم لكن الشيخ يقول فقال له وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة وقال أفتان أنت يا معاذ فتعلق هذا تعليق الشيخ ابن القيم قال تعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها. النقارون يعني من مستعجلون في القراءة في الصلاة لينقرها نقر يعني كما ورد النهي فيها يقولها لا تنقر الصلاة كنقر الغراب. فالمصنف الشيخ ابن القيم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على معاذ الإطالة الكبيرة ونبهه وذكره بقراءة بعض قصار السور هذه من قصار السور الليل إذا يغشى الشمس وضحاها يعني كلها من قصار السور. يقول بعض الناس مستعجلين في صلاتهم تمسكوا بهذا وصاروا ما يقرؤون إلا قصار السور لا يقرؤون إلا قصار السور وهذا هو قال وهذا ليس هو السنة. السنة هي أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسط في القراءة فلا يداوم في جميع الصلوات على قصار السور ولا أيضا يداوم على طوالها ولكن يتوسط ويقرأ تارة يعني أحيانا ببعض طوال السور وأحيانا ببعض قصارها. أما هؤلاء فتمسكوا بذلك وأصبحوا لا يقرؤون إلا شيئا من طوال السور في العشاء لا في العشاء ولا في غيرها. يقول تمسكوا بهذا ولم يلتفتوا وهذه مهمة في مسألة الاستدلال ومسألة للطلبة يعني قال لم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها ما بعد يعني القصة هذه ما التفتوا إلى ما قبلها من قصة العربي هذاك الذي قال أنا شغلت فتنت يعني أنا مسافر وجيت ودخلت مع معاذ في الصلاة ووقفت راحلتي على أساس أصلي وأسير مسافر أو يعني ذاهب لحاجته ثم معاذ أخذ في قراءة البقرة تأخذ وقتا طويلا إذا فعطلته عن يعني عمله أو ما يريده وهذا فيه فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان هذا سبب توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يقرأ بقصار السور وما بعدها أيضا يعني اقرأ بكذا كذا إلى آخره وما نحوها. فما في التوجيه فيه ترشيد إرشاد وتوجيه منه صلى الله عليه وسلم وبيان وأمر بماذا؟ بمراعاة حال الجماعة للإمام بمراعاة حال الجماعة فإن كان فيهم الضعيف والمسافر والمريض وكذا إلى آخره فيراعي حالهم وإن كان الجماعة الذين معه وهم معروفون ومحدودون ويريدون الإطالة فليطل وإن صلى لوحده فليطل ما شاء. لكن مقتضى هذا الحديث وسببه فيه دلالة وإشارة إلى أن الإمام المصلي بالناس عليه أن يلاحظ ويراعي أحوال الناس في صلاته، وليس معنى ذلك أنه يداوم على قصار الصور طول الوقت، ولا أيضا يطيل بما يؤذي الناس. قال: وأما الجمعة، وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقون وسورتي سبح والغاشية، هذا يعني دأبه صلى الله عليه وسلم. وأما الأعياد، هذا قد ورد، يعني الشيخ لما يقول كان يفعل كذا وكان يفعل، أخذ من أحاديث صحيحة ثابتة، هذا صحيح خرجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث النعمان بن بشير. وأما الأعياد فتارة يقرأ بقاف، واقتربت كاملتين، يعني يقرأ بقاف في أولى واقتربت في الثانية، وتارة بسبح والغاشية، وهذا الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: ولهذا أخذ به الخلفاء، فقرأ أبو بكر سورة البقرة حتى سلم قريبا من طلوع الشمس، هذا في الفجر، يعني أخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في الإطالة، أحيانا في الإطالة. وكان بعده عمر يقرأ فيها، يعني في الفجر، بيوسف والنحل وهود وبني إسرائيل ونحوها. وأما قوله عفوا ولهذا أخذ به الخلفاء فقرأ أبو بكر سورة البقرة حتى سلم قريبا من طلوع الفجر، هذا في صلاة العشاء، في صلاة العشاء. وكان بعده عمر يقرأ فيها بيوسف والنحل وهود وبني إسرائيل، هذه في صلاة العشاء ونحوها. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: أيكم أما بالناس فليخفف، هذا صحيح، أيكم أما بالناس فليخفف، والحديث صحيح في مسلم والبخاري وغيرهما. هذا أمر للإمام أن يخفف، لكن ما معنى التخفيف؟ ما المراد بالتخفيف؟ التخفيف كما يقول الشيخ: فالتخفيف أمر نسبي، كما قلنا أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا إلى شهوات الناس وشهوات المأمومين، يعني الذي ما عنده حاجة ولا به مرض ولا كذا إلى آخره، فيعني ليس من حقه يعني أن يطلب دائما أن يخفف. حلو، لاحظ بعض المأمومين يتذمرون أحيانا من الإمام إذا قرأ يعني بعض يعني أواسط المفصل في العشاء أو في الظهر أو كذا، يقول لا هذا يعني يطيل بنا. لا، يعني التخفيف نسبي، وهو نسبي كما قال الشيخ، يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مراعاة أحوال المأمومين. وهديه الذي كان يواظب عليه الشيخ يتابع يقول: وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون، وكان لا يعين سورة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين كما قلنا بسبح والغاشية، وكان من هديه قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في ركعتين. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه، هذا كلام الشيخ، طبعا نحن نرى ونسمع ونعمل قراءة أواخر السور في الصلاة، طبعا هو من حيث الإجزاء مجزي ومشروع، لأنه ما تيسر من القرآن، والله قد قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الشيخ، يعني ما كان من هديه قراءة يعني كان لا يعين سورة إلى آخره، وما قرأ أواخر السور وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه، لم يحفظ عنه من فعله عليه الصلاة والسلام، لكن من قوله ومن يعني ما جاء في كتاب الله، من حيث الإجزاء قراءة أي قدر من القرآن من آية القرآن يجزي، لكن الكلام على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.